من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب، الذي نناقش مع السيد حسين بدر الدين الحوثي العديد من القضايا، وفي سلسلة معرفة الله عظمة الله وصلنا إلى الدرس الثامن في الحلقة الثانية.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
إشكالية الثقة التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية من أبرز العوائق التي تعرقل مسيرة الانتماء إلى كيان يجمع شتات البشر، وهذا ما استطاعت الرسالات السماوية أن تتجاوزه من خلال ربط الإنسان بخالقه مباشرة، لينطلق من خلاله إلى الاتحاد مع غيره من بني البشر برباط إيماني يجمعهم حول الخالق تعالى وتعاليمه الخالدة. سيد الكريم، كيف استطاعت الثقافة القرآنية أن تجدد الثقة بين الإنسان وخالقه بعد أن عاش التيه والحيرة في ظل الابتعاد عن روح الدين وتعاليم الله؟
الله من لا يمكن أن تخشى منه أن يتغير أو يتبدل، لأن كماله هو كمال ذاتي وكماله هو الكمال المطلق. إذن فلماذا لا تثق به؟ لماذا لا تعظم ثقتك به؟ أنت قد تثق بشخص هنا في الدنيا حتى ولو كان رئيس دولة، وأنت تعلم بأنه من المحتمل أن يموت اليوم أو غدا، من المحتمل أن يحدث عليه انقلاب اليوم أو غدا ويصبح مسكينا لا يستطيع أن يعمل نفسه شيئا فضلا عن أن يعمل شيئا. أما الله فهو من لا يمكن أن يغيره نفس يعتريه أو إله آخر يجهره. متما وثقت به هنا في الدنيا لأنك تراه هو أهل الميز وأهل الحمد وأهل الثناء، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل الحمد وأهل المجد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل
ولا يتبدل. وهل لحاكمية الله تعالى أثر في الانتصار لمظلومية الإنسان وقهر المتجبرين؟
وله الحكم، هو من له الحكم هنا في الدنيا وله الحكم في الآخرة أيضا، له الحكم في الآخرة في يوم الفصل. لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذنه ولمن ارتضى من عباده، كل عباده يقفون صامتين بين يديه فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وكل أولئك الذين كانوا يتجبرون في هذه الدنيا ويطلقون العبارات القاسية ضد المستضعفين من عباد الله، هم من سيقفون أدلاء بين يدي من أنت تتولاه، هم من ستضحك منهم وتسخر منهم في الآخرة كما سخروا منك في الدنيا وكما كانوا يضحكون عليك في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، يوم الحساب مرتاحين، يقدم لهم مدات يجلسوا عليها وشراب وأكل، ما واحدين من الآخرين، وهم من قد شخصت أبصارهم، وهم من قد كانت أفئدتهم أن تخرج من صدورهم من شدة الخوف والهلع. فترى كم كان يتوليك لله سبحانه وتعالى من أثر عظيم.
كيف يتحقق المؤمن الذي تولى الله ورسوله حقيقة الانتصار لمظلوميته يوم القيامة؟
في ذلك اليوم الشديد الأهوال ترى أن من توليته ومن رفعك في ذلك المقام العظيم فأمنك في يوم الهول الشديد، تصبح أنت من تضحك ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم.
وما هو الفارق بين الوضع في ذلك اليوم وما نعيشه الآن من حيث العلاقة بين المستضعفين والمتجبرين والمستكبرين؟
والفارق كبير جدا. في هذه الدنيا فترة قصيرة نعيش فيها جميعا، نحن والمستكبرين، نحن ومن يسخرون منا، نحن ومن يضحكون منا. لكن هناك في اليوم الآخر هو عالم الخلود، عالم الخلود الأبدي، فيكون من هو آمن آمن دائما، من هو ذليل ذليل دائما، من هو خائف خائف دائما في قعر جهنم. فالفارق كبير جدا، لأن من توليته هو من له الحكم في الآخرة، ومن إليه يرجع الناس جميعا، وأنت منهم سترجع إليه فترى الجزاء الحسن وترى الثواب العظيم على توليك له ورجوعك إليه في الدنيا يوم كنت ترجع إليه في كل أحوالك وتتجه إليه في كل أعمالك.
في كل أعمالك، هذا لأن الله تعالى هو الحق العدل الحكيم، وهو القادر على قصم ظهور الجبارين وإنصاف المظلومين، حيث لا يستطيع أحد أن يهرب من قبضته أو ينتصر أمام قوته.
هو أيضا كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك، قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. فمعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، له الملك في الدنيا وله الملك في يوم ينفخ في الصور يوم القيامة، هو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عندما نقرأ مثل هذا الآيات العظيمة، ليس المقصود فقط هو أن تعرف أن الله هكذا، هو هكذا سبحانه وتعالى، لكن المطلوب ماذا ستترك هذه الآيات في نفسك من أثر. الله سبحانه وتعالى نزل كتابه الكريم، وكتابه كتاب هداية، كتاب يعمل على أن يهديك بأي وسيلة. فهنا لا يتحدث لمجرد الحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى فقط، بل يقول لك أنا هكذا، فبي فثق وعلي فتوكل وإياي فرجو، وهكذا.
وماذا يتطلب منا هذا؟ بمعنى كيف نستطيع أن نؤكد حقيقة إيماننا بكل ما عرفناه عن الله تعالى؟ وهل نكتفي بمجرد أن نقول فعلا أن هذا هو الحق لا غير، أم أن الأمر يتطلب منا أكثر من مجرد الإيمان بالقلب واللسان؟
عندما يقول عن نفسه سبحانه وتعالى قوله الحق وله الملك، يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير، هل نجيب عنها بأن نقول صح نعم نعم هي حق، لكن نرجع إلى أنفسنا نبحث عن كيف نجعل لهذا الآيات العظيمة التي تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى أثرا عظيما في نفوسنا، كيف نجعل نفوسنا تشعر بعظمة الله فيعظم فيها فيصغر ما دونه فيصغر ما دونه أمامه. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض مبتدعهما، أي هو لم يخرجهما على مخطط قدم له من جهة أخرى أو عملهما على مثال عملته جهة أخرى، هو من ابتدعهما، هو من أوجدهما من حالة العدم على غير مثال احتذاه. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أولئك الذين ادعوا له ولدا أو جعلوا أنفسهم أبناء له، اليهود والنصارى، اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله، الله كفرهم بأقوالهم هذه وسخر منهم. أن يكون له ولد، كيف يمكن أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ليس له زوجة وليس بحاجة إلى ولد؟ وبديع السماوات والأرض، ومن لا يمكن أن يلد أو أن يكون مولودا، لا يمكن إطلاقا، لا يمكن أبدا أن يكون مولودا ولا يمكن أبدا أن يلد أن ينجب، يعني هذا هو شأن المخلوقات شأن المحدثات، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك.
سيدي الكريم، من المعلوم أن وسائل الإعلام العالمية تخضع لهيمنة اليهود، وقد استطاعوا من خلالها تشويه معالم الدين ونشر الإلحاد والعمل على إفساد الأخلاق، أليس في هذا تهديد واضح لمعالم الدين الحقيقي وعرقلة لمسيرة العودة إلى الله تعالى؟
كان من يقولون بأن لله ولد فاليهود والنصارى الله كفرهم ولعنهم بقولهم بأن له ولد، وما نزال نسمع من إذاعات المبشرين التبشير بالنصرانية يتحدثون عن المسيح أنه ابن الله، يتحدثون عنهم بأنه ابن الله الذي هو في الواقع، يعني صح التعبير، هو مع أمه ومع الله إله واحد، ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة، هذا كفر وجهل بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حول هذه المسألة لا يتعقل ما فيها من سوء، حتى يرى بأن عليه أن ينزه الله منها، فنحن ما نزهنا الله ينزه الكثير من منطلق الإيماني بأنه هكذا نزه نفسه فنحن ننزه نفسه. هذا متى ما سمع كثير من العوام إذا ما قلت لهم فلان يقول أن الله يرى، بعضهم لا يستنكر، لا تثيره هذه القضية إلا إذا كان قد تعلم وعرف، معني فلا بأس.
هناك العديد من المغالطات التي تهدف إلى زعزعة ثقة الإنسان بدينه والتشويه معالم عقيدته الإسلامية الصحيحة من خلال إثارة التساؤلات حول الله سبحانه وتعالى ومسائل التوحيد وغيرها، ردكم على تلك الشبه الخطيرة؟
الله سبحانه وتعالى عندما ينزه نفسه عن مشابهة خلقه، عندما ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو يكون له صاحبة، ينزه نفسه لأنه لو كان على هذا النحو، لو كان على هذا النحو لكانت فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث فكان ذلك يعني أن هناك طرف ثاني أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، فيكون ناقصا محتاجا ويكون غيره أكمل منه. فما هو الحال بالنسبة لنا؟ أليست فينا دلائل الحدوث من ترتيبنا على كيفية معينة ووجودنا بعد حالة عدم، كنا مولودين من بطون أمهاتنا، أليس ذلك يدل على أننا محتاجين أن هناك طرف ثاني عمل هذا بنا، فنحن ناقصون بالنسبة له، نحن محتاجون إليه، إذن هو أكمل منا، ليس كذلك؟ فإذا كان يلزم من هذا من أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو تكون له صاحبة أن يكون محدثا وأن يكون محتاجا ويكون ناقصا، هذا يعني أن هناك غيره من هو أكمل منه، هو من منحه أن يكون أن أولده من آخر، أو من جعله على كيفية معينة قابلة لأن يلد فينجب فيكون ناقصا.
سنكمل الحديث عن معرفة الله عظمة الله الدرس الثامن إن شاء الله في حلقة قادمة سيد الكريم. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
على الدرب.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.